الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في يومنا هذا 16 من صفر لعام 42 و400 ألف، الموافق ليوم السبت، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، نشرع في تدريس المنظومة الزعكرية في علم مصطلح الحديث، وهي منظومة ليست بالطويلة ولا بالقصيرة، استوعبت أغلب أبواب علم المصطلح مع سلاسة عبارتها وسهولة قراءتها وحفظها، واعتمدنا فيها أصح التعاريف وكذلك التقاسيم التي سار عليها العلماء، وهي متضمنة لما تضمنته مقدمة ابن الصلاح، وهي متضمنة لما تضمنته مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، وهكذا ما ذكره الحافظ في النخبة. واستفدنا في حال نظمها من اختصار علوم الحديث لابن كثير رحم الله الجميع، إلا أن الترتيب قد يختلف شيئا ما عما سار عليه المتقدمون، رأينا أن يكون لها ترتيبا مفيدا فيما نؤمل ونرجو البركة من الله. ودراسة علم المصطلح من المهمات، إذ أن الطالب يتوصل به إلى معرفة الصحيح من السقيم والمقبول من المردود، فهو علم يعرف به المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره ثبوتا أو ردا، وهو علم قديم تكلم فيه الصحابة، وقبل ذلك هو موجود في الأدلة ضمنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأما من حيث أنه علم مستقل، فأول من تكلم فيه الشافعي في كتابه الرسالة، وكما هو معلوم أن الشافعي له سبق في الكلام في باب علم الأصول وفي باب علم المصطلح وفي غير ذلك من العلوم النافعة. وقد توسع الناس في هذا العلم وألفوا في أغلب فنونه، يعني ما ستجد من التقاسيم والتفاريع ربما قد ألف في أغلب فنونها، لا سيما الخطيب البغدادي، قل من فن من فنون علم الحديث إلا وألف فيه مصنفا، ومن أجمعها كتاب الكفاية. وهكذا نظم هذا الفن، ومن أشهر المنظومات منظومة العراقي ومنظومة السيوطي، وكلاهما ألفية. والمهم أنه علم لا يحتاج إلى كثير دراسة نظرية أكثر منه تطبيقا عمليا، فيمكن يعني أن تقرأ مقدمات ومهمات في هذا الفن، وبإتقانك لها إذا قمت بالدراسة العملية بالنظر في أحوال الرجال وأحوال الأسانيد وأحوال المتون، يعني يسهل عليك الأمر. وأما من اعتمد الدراسة النظرية دون الدراسة العملية ربما يناله النسيان، وحتى إن بقي معه العلم لا يستطيع الإفادة. فلا بد أن الإنسان بعد أن يستوفي ما يحتاج إليه من هذا العلم أن يتوجه إلى دراسة بعض الأسانيد حتى يرسخ العلم ويعلم يعني ما يفيده، إلا أن الإنسان سيعلم خيرا عظيما من هذه الدراسة، تعرف معنى المرسل، معنى المعضل، معنى الضعيف، معنى الموضوع، معنى الصحيح، معنى الحسن، المتصل، المنفصل، المتروك، المطرح. فإن هذه توجد في الكتب، توجد في الكتب. فإن لم يكن الإنسان قد علم اصطلاحات أهل العلم في هذا الباب، يشكل عليه معرفة ما يحتاج إلى معرفته. وهذا العلم مختص بدراسة الآثار، ويدخل فيها دراسة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي، ودراسة كذلك ما جاء عن الصحابة وعن التابعين وإلى يومنا هذا. ما زلنا إذا تحدثنا فيما بيننا من حدث يقول فلان عن فلان، وربما حتى في المسائل العادية تقول فلان كذب أو فلان ما شاء الله صحيح ثقة، هذا يتكلم بالصدق. فتبنى أحكام كثيرة على مثل هذه المسائل. ولولا أن الله عز وجل هيأ لهذه الأمة أهل الحديث لخاطبت الزنادقة على المنابر، هذا من فضل الله. هذا العلم الذي بين يديك هو موضوع من دراسات كثيرة لأقوال الأئمة وطريقة الأئمة في قبول ورد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وإلا لو لم يسر الله عز وجل مثل هذه الطريق لكان حالنا ربما كحال اليهود والنصارى، لا يعرفون راويا من رواتهم، التوراة الله أعلم من أوصلها إليهم. أما نحن إذا جينا إلى القرآن فهو موصول بالسند المتصل ومثبت ومحفوظ بحفظ الله له، وهكذا السنة موصولة بالسند المتصل. إلا أن في الأزمنة المتأخرة يكتفي الناس بالوجادة، لأنه كلما نزل رجال السند قل ضبطهم ودخلهم الدخول، لكن مع ذلك ما زالت الأسانيد موجودة إلى الآن، مثلا أسانيد لصحيح البخاري لصحيح مسلم للأمهات، بل لكتب المصنفين والمؤلفين فضلا عن الكتب المسندة، لكن الاعتماد عند التدريس على ما وجد من الكتب وضبط. ومع ذلك سلسلة الإسناد الاهتمام بها من الأمور الطيبة، لو لم تكن إلا أن هذه من خصائص هذه الأمة، وتبقى هذه الأمة محافظة على هذه الشعيرة. وبحمد الله كما رأيتم لما شرعنا في صحيح مسلم أقرب سند بيني وبين مسلم 16 نفسا، هذا يعتبر من عالي الأسانيد أن بينك وبين مصنف من المصنفين 16 نفسا، مثل هذا سيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا أو 20 نفسا، لأن غالب أحاديث مسلم رباعية، وتوجد خماسية وسداسية وغير ذلك، فلا يزهد في مثل هذا الأمر. لكن الذي ينكر أن الإنسان يذهب ويتتبع مثل هذه الأسانيد ومثل هذه السلاسل والطرق وهو خاوي من العلم، هذا هو المنكور. أما إنسان عنده علم فحصول مثل هذا الخير خير، ونحن أحق بهذه الأسانيد المتصلة من المبتدعة الضلال ومن المقصرين في العلم والعمل، حتى لا يتبجح متبجح هذا ما عنده أسانيد. نحن ليس القصد أن تذهب من منطقة إلى منطقة للبحث عن الأسانيد، لكن إن وجدت وصلت إلى عالم وأعطاك سنده أمر طيب، لأن الإسناد من خصائص هذه الأمة. ونعود إلى ما نحن فيه، قوله في علم مصطلح الحديث المنظوم خرج به المنثور، أولا المنظوم غير المنثور، وأغلب المنظومات من بحر الرجز ويسموه حمار الشعراء ونحو ذلك لأنه سهل الاستخدام. الزعكرية نسبة إلى بلدي التي نشأت وأرجع إليها، قبيلة الزعاكرة، أصلها قبيلة حاشدية ولكنها استوطنت بلاد حجور من أزمنة بعيدة. في علم مصطلح الحديث قولنا مصطلح خرج به يعني علم الحديث كعلم الرواية الدراية علم المتون، وإنما هذه المنظومة في المصطلح في الإصطلاحات التي وضعها الأئمة والعلماء في هذا الباب، معنى صحيح معنى ضعيف معنى حسن معنى متصل معنى منفصل وهكذا، اللاحق السابق الأخوة الأخوات، تعرف هذا الفن. الحديث هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا كما سيأتي، لكن أيضا علم المصطلح يتطرق إلى غير هذا الباب. قال مقدمة المقدمة هي ما توضع قبل الدخول في الموضوع، وفي الغالب أنها تشمل الحمد والثناء ومقاصد الكتاب ونحو ذلك. قال: حمدا لربي في ابتداء النظم، أشكره أكرمني بالعلم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وآلته القلب واللسان، ويكون على النعم المتعدية وعلى الصفات اللازمة، يكون على الصفات المتعدية واللازمة، المتعدية كالإحسان واللازمة كالجمال والكمال. لربي الذي رباني، أتينا بهذا الاسم لأن الرب بمعناه العام هو الخالق المالك الرازق المدبر، وبمعناه الخاص هو المربي عبده بحفظه وكلاءته ونصره وتمكينه. في ابتداء النظم، في أول هذا النظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء كما هو معلوم من سيرته وأحواله. أشكره، لما ذكر الحمد لله عز وجل ثناه بالشكر، لأن الشكر يكون على الصفات المتعدية فقط، وهي الإحسان والإكرام والرحمة ونحو ذلك. وآلته القلب واللسان والجوارح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. وأما من حيث أنه يكون فقط في الصفات المتعدية، فلا تقول أشكر الله على علوه، ما يصلح، أو تقول أشكر الله على جماله، ما يصلح، لكن تقول أشكر الله على كرمه وجوده وفضله، كما تقول أحمد الله على جوده وكرمه وفضله، وأحمد الله على جماله وعلوه وكماله. أكرمني بالعلم، لأن العلم فضله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل في شأن محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولله علينا كرامات كثيرة، منها نعمة الإسلام وهي أجل النعم، ونعمة السنة وهي من عظيم المنن، ثم بعد ذلك نعمة العلم لا أفضل ولا أجل منها، مع أن الله عز وجل أعطانا من نعيم الدنيا الخير العظيم، إلا أن أعظم النعيم العلم، لأن العلم به صلاح الدنيا والدين. وإذا أراد الإنسان أن يذكر المكارم يبدأ بأجلها، إلا أني لم أذكر نعمة الإسلام ونعمة السنة في هذا الباب، لأن العلم يتضمن هذا الأمر. والعلم الممدوح إنما هو العلم الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، هذا هو العلم الممدوح. وإلا العلوم كثيرة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما يعقلها إلا العالمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أعظم المكرمات من ربنا علينا أن وفقنا للعلم واصطفانا من بين غيرنا. فهناك من هو أعقل وأشجع وأذكى وأحفظ وأكثر مالا وربما أشد حرصا وأعظم رغبة في هذا الباب، ومع ذلك لم ييسر له. ولو أردنا أن نمثل أمثلة كثيرة، فإذا أكرمك الله بالعلم عليك أن تحمد الله على أن اصطفاك واجتباك وساقك إلى أماكن العلم والعمل. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومهما فاتك من الدنيا وأنت على علم أنت الرابح، ومهما كسبت من الدنيا وأنت جاهل أنت الخاسر. إذن فالربح والخسارة الحقيقي عائد للعلم والعمل به، وهو كرامة من الله. والدليل على ذلك: اقرأ وربك الأكرم، دليل على أن العلم كرامة من الله، دليل صريح، وإلا فهو كرامة من أدلة كثيرة. اقرأ وربك الأكرم، يكرمك بالعلم والفهم. قال: ثم صلاة الله تغشى أحمد، سلام ربنا عليه سرمدا. وقبل ذلك من السنة أن تتضمن خطبة الحاجة التشهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، لكن مع ذلك ستجد أن الأبيات تدل على هذا بالتضمن إن لم تدل عليه بالمطابقة. ثم أي بعد حمد الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي ذكر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهي من غير الله الدعاء. قال الله عز وجل وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم، وأمر الله بالصلاة على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد فسرها بعضهم بالرحمة، وهذا تفسير ليس بصواب، لأن حديث أبي هريرة يدل على التفريق، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم نعم تصلي على أحدكم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه. قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ففرق بين الصلاة والرحمة. وقد أمر الله بالصلاة على نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأشهر وأفضل صيغ الصلاة ما جاء في الصحيح عن أبي مسعود وغيره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تغشى أي تغطيه هذه الصلاة من البركات والخيرات والمكرمات. أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في القرآن في قول الله عز وجل عن عيسى ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. وأشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد ثم أحمد. سمي أحمد لأنه سيكون حامدا لله عز وجل، وسمي محمد لأنه كان حامدا لله عز وجل في الحال. سلام ربنا أي سلام من الله عليه، ويجمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة كما قال الله عز وجل صلوا عليه وسلموا تسليما أي ادعوا له بالسلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الله محمدا صلى الله عليه وسلم السلام، كما في حديث أوس بن أوس إنا لله ملائكة يبلغوني من أمتي السلام. وفضل الصلاة عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. عليه سرمدا يعني أبدا، تأتي بمعنى أبدا أي أننا نصلي عليه نحن ما استطعنا إلى ذلك، ويصلي عليه الله عز وجل وملائكة الله عز وجل، ويصلي عليه المؤمنون في كل زمن وحين ما تعاقب الليل والنهار. وبعد ذا فهذه منظومة أبياتها محصورة معلومة، وبعد أي بمعنى أما بعد، ويؤتى بها للفصل بين المقدمة وما بعدها. واختلف في أول من جاء بها، قيل هي فصل الخطاب الذي أعطيه داود، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها، وقد بوب البخاري في صحيحه باب قول الخطيب أما بعد. وبعد ذا أي بعد هذا، فهذه إشارة إلى ما سيكون في هذا النظم، منظومة ليست منثورة أبياتها، لأن البيت يتكون من صدر وعجز، محصورة بالعدد معلومة أي ليست بالطويلة التي لا يستطاع الحصر لها، بل هي معلومة ومفهومة مع ذلك. والله المستعان، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.